اللهم صل على جميع المرسلين والحمد لله. كان الكلام في انه يجوز للمرأة ان تعفو عن حقها في المهر اذا صدرت قبل الدخول، يجوز لها العفو بالنسبة الى نصف المهر. طبعا لو لم يكن حتى الآية المطلب واضح، الا ان الكلام بغى في جهات، منها كيفية وقوع العفو منها او من الزوج سلام عليكم او من وليها. يعني بعبارة اخرى، العفو يكون بنفس التعبير ان تقول عفوتو ام بتعابير اخرى، هذا من جهة. ومن جهة اخرى، هل يحتاج العفو الى قبض ام لا؟ اصحابنا قدس الله اسرارهم تعرضوا لهذه المسألة وذكروا فروعا في هذه المسألة والصور. قلنا حسب علمنا اول من تعرض لهذه الصور بتفصيل هو الشيخ الطوسي في المبسوط. يعني بعبارة اخرى، في هذه المسألة لا توجد روايات. القواعد العامة في باب الهبة والتمليك وما شابه ذلك، وتعرض العامة فقهاء العامة لهذه الفروع، والشيخ الطوسي قدر منهم وحاول ان يفتي فيها حسب قواعد الخاصة، قواعد فقهاء. ومن بعد الشيخ الطوسي قدس الله سره، هذه الوجوه ذكرت في كتب الأصحاب، مثلا في الشرائع التي الآن محل الكلام، ذكرت إجمالا وباختصار، ولكن مثلا في المسالك ذكرت بتفصيل. وإلى يومنا هذا هذه الوجوه ذكرت في كتب الأصحاب. وما دام أن الأصل في هذه الوجوه هو الشيخ في المفسود، فمعنى ذلك أن هذه الصور من الفقه التفريعي، الفقه الاستنباطي، التخميني، التقديري، التفريعي، يذكر له عدة أسماء. وتعرض الأصحاب لهذه الوجوه وفقا للشيخ حسب القاعدة لا حسب النص، فعليه ما جاء في بعض الفروع كما في الجواهر من دعوى الإجماع وعدم الخلاف في المسألة، هذا لا ينفع للفقيه شيئا، لأن هذه الوجوه لا تستند إلى كلمات القدماء ولا إلى الروايات، وإنما تستند إلى الفقهاء حسب القاعدة. وطبعا لكل فقيه أن يراعي تلك القواعد، فليس من الإجماع المصطلح الذي يمكن معه كشف قول الإمام صلى الله عليه. فدعوى الإجماع كما في الجواهر بلا خلاف بالإجماع، هذه الدعاوى في هذه المسألة لا تصلح شيئا. هذا بالنسبة إلى طرح المسألة وكيفية الدخول في المسألة. ثم نقول المهر تارة دين، مراد يعني كلي في الذمة، جعل المهر مليون تومان، هذا دين. وأخرى عين، جعل المهر هذه الدار الخارجية، مشخصة عين مشخصة. ثم إذا كان دينا تارة في ذمة الرجل، يعني بعد لم يدفع المهر إليها، جعل المهر مليون تومان، بعد يوم يومين شهر طلقها، نصف المهر، و النصف له و النصف لها. و بما ان الانسان لا يملك ذمة نفسه، فاذا قلتم نصف المليون، اذا قلنا نصف المليون له، يعني يسقط عن، فتبقى نصف المليون لها. هذا حسب القاعدة، لا نحتاج الى نصف. اما بالنسبة الى المرأة، حينئذ صح أن يسقط حقها من، قلنا في كتاب المفسود الجزء الرابع صفحة 306 إلى 308 مفصل كلامه، صح ان یسقط حقها من به ستت الفاظ العف یقول عفوت عما فی ذمتی، صحیح عرفی ها عف نفس العف اللغه العربیه به معنی المحر اصاله الترک المحر عفت الريح الاثر الاثر ما يكون على الارض على الرمال من اثر الحيوان من اثر الانسان لما يمشي الحيوان محل رجله او محل رجل الانسان هذا يسمى الاثر. فمحت الريح الاثر يعني هذا الاثر زال ومح الاثر وعفى الاثر كلاهما صحيح يعني لازم ومتعدي في اللغه العربيه. فاصل العف هو المحل فإذا قال عفوته أي محوته أي أعدمته كانت في ذمتك نصف مليون محوته له ذلك لا إشكال المطلب صحيح. ثم قال التمليك والهبة جاء في كتاب الجواهر أن التمليك والهبة نسبهما إلى بعض من تأخر عن الشيء ينبغي أن يعرف هذا الذي جاء في الجواهر ليس دقيقا التمليك والهبة في المبسوط موجود لأنه في مصادر مختلف التمليك والهبة هذين الاثنين نعبرهما والإسقاط هم صحيح لا أشكال والتر تركت لك هذا هو خمس مليون نصف مليون ترك صحيح أبرأتك أيضا صحيح. فتبين أن هناك أربعة ألفاظ متقاربة العفو والترك والإسقاط والإبراء بلا اشکال مفاد ها واحد. کما النکت الثانیه فی هذا البحث هل يحتاج الى القبول قبول ام لا لا يحتاج لان الابراء من مقوله الايقاع الايقاعات لا تحتاج الى قبول. بعبارت اخرى ذمه الشخص مملوکت للمرأه ذمه الزوج فالمالکت و اسقطت ها تنتهی بر لا يتوقف على شيء فالإسقاط والإبرار والعف ما اشكال من مفاد الإيقاع هذا لا يحتاج للقبض. هاي النقطة الثانية يعني العف يتحقق بهذه الألفاظ الأربعة وبلا حاجة إلى باصطلاح القبض هذا إلى هذا الحد صحيح. فإذا عفت بواحدة منها فهل يفتقر إلى قبوله أم لا؟ قيل فيه وجهان الأولى أن نقول يفتقر إلى قبوله هو يختار صاحب المفصول. تبين بأنه لو كنا نحن مفصل قائلة في هذه الأربعة ألفاظ لا تحتاج إلى قبول لأن أمر الذمة بيدها أسقطته لا يحتاج إلى أن يقبل أو لا يقبل. ولعل وجه القبول أن الإنسان إذا سقط الذمة أمام زوجته قد يشعر مثلا بذل انكسار مجابه هذه وجولات أصلا للهسيس القاعدة بالمعاملات. نعم يبقى الكلام في تعبيرين التمليك والهبة هل يجوز لها أن تقول وهبتك ما في ذمتك؟ سؤال يعني إني أملك في ذمتك نصف مليون وهبتك هل هذا صحيح أم لا؟ أصولا هل من الصحيح ما في الذمة؟ مثلا أنا أطلب من زيد مليون تومان أقول لعمر وهبتك ذمة زيد ما أطلب ما عندي في ذمة زيد هل هذه الهبة هبة الذمة صحيحة أم لا؟ وكذلك إذا قال ملكتك ما في ذمة زيد قد يقال الهبة بالنسبة إلى الذمة لا تصح بل يعني باعتبار ليس دينا إنصافا لا دليل عليه. الهبة يجوز للإنسان في كل شيء يملكه فالإنسان كما يملك الأعيان يملك الذمة ولذا من كان يملك الذمة يصبح بذلك مثلا غنيا تحرم عليه الصلاة تثبت فيه الزكاة تثبت فيه الخمس زكاة باعتبار بل إذا هو مالك لذمة الغير وليس قرضا مالك أتلفه أيضا تثبت فيه الزكاة على إشكال بالنسبة للرعي وما شابه ذلك. الآن كيف ما كان فبالنسبة إلى الذمة الانسان مالک للذمه. و طبعا هناك من منع من داله حتی فی باب زکا، مسئله تون معروفه تون بالخلاف المشهور عند فقها انا شبه الاجماع عند فقها سنه المشهور، مثلا انا املک على ذمه مثلا 100 تومان ثم صار وقت الزکات و زکاتی 100 تومان احسبها علی ذهب بعض العام لا يجب لا بد له من القبض يحسب عليه ذمته من الزكاه، لكن في روايات ما يجوز، ولذا في روايات في اصحابنا اجماع على ذلك. تفصيل هذا البحث في مجال اخر. هل يصح هبه ما في ذمه الغير؟ الجواب محل اشكال، لا من جهه القبض، لا من جهه انه ليس ملكا، لا ملك، من جهه ان الهبه فيها خصوصيه، وهي ان الهبه الانتقال فيها متوقف على القبض و ما في الذمه لا تقبض. انا املك في ذمه زيد 100000 تومان فاقول وهبتك ما في ذمه زيد، خب لا يمكن ان يقبض ما في ذمه، فانه اذا عينه خارجا يكون قد قبض عينا لا دينا لا ما كان في الذمه، لم يقبض ما وقع عليه عقد الهبه بعنوانه، عقد الهبه عنوان في ذمتي، هذا غير صالح للقبض. فلذا قد يقال ليس لها ان تقول وهبتك ما في ذمتي، ولكن الانصاف هذا الاشكال لو تم هذا بلحاظ القبض المعتبر في باب الهبه وفي ما نحن في القبض حاصل لا يحتاج الى قبض، لان ما دام في ذمه نفسه حصل القبض. و به عبارت اخرى المراد الجدی هو الابراء لكن بلفظ الهبه، فحینه ده بعقد الهبه هل يجوز؟ نه. تهب ما في ذمته له، طبعا الانسان لا يملك ذمت نفسه، ليس عقلائيه، مثل ان الانسان ياخد مال من جيبه يجعل في جيبه الاخر، هذا ليس عقلائيه. يقول تم النقل والانتقال الشخص بين نفسه، انسان يملك انا املك على نفسي ما اتمان على ذمتي في نفسه، ليس عقلائيه. فبما ان ملك الانسان لنفسه لذمه نفسه ليس عقلائيه، نتيجته الابراء، نتيجه هذه الهبه الابراء. فحينئذ نستطيع ان نقول اذا كان الابراء بصيغه الهبه او بصيغه التمليك هذا قد يفتقر الى القرض. قال هل يفتغل القبض ام لا؟ قال الاقوى يفتغل. لا نفصل لو كل، لان الكلام حسب القاعده ليس في نص، حسب القاعده اذا قالت ابرأت ذمتك لا يحتاج الى قبض، لا يحتاج الى قبول عفوا الموقع، اما اذا قالت ذهبتك ما في ذمتك يحتاج الى قبض، لان الهبه والتمليك عقد والابراء والاسقاط ايقاع، الإيقاع لا يحتاج إلى قبول والعقد حسب القاعدة يحتاج إلى قبول. ثم قال الشيخ الطوسي وإن اختار أن يعفو هو، سؤال هنا، الآن الزوج مدين للمرأة بنصف مليون، طب للزوجم أن يعفو نصف مليون، مليون نصف صار له فسقط والنصف الآخر لها، ثم الان يريد ان يعفو عن حقه يعني يعطيها مليون، كيف راح يكون نصف مليون الذي كان عليه؟ وان اختار ان يعفو هو له، له يعني يعفو لنصف الصداق ولا لها لابدن ليكمل لها الصداق فهو على وجهين. الشرف المقصود تعرض لنكتة، ان الانسان اذا طلق زوجته قبل الدخول يعود اليه نصف المهر. ما معنى ذلك؟ يعني نصف المهر يدخل من جديد في ملكه، يعني بعبارة أخرى لما تزوجها وجعل لها مهرا المهر دخل في ملكها، سبق أن شرح، بعد أن صار المهر ملكها طلقها قبل الدخول. فهل الطلاق مملك شرعي؟ لأن المملك يعني ما يوجب الملك، إما شرعي إما شخصي بيخل من أهره، اما شخص يقول وهبتو که اعطيتو که، و اما شارع يقول انا اعطيتو که، لا بد من مملكه. نلتزم ان الشارع ملكه نصف المهر، فسبب المملك الطلاق قبل الدخول. الطلاق قبل الدخول سبب مملك لنصف المهر، سبب شرعی مملک شرعی لا شخصی. سوال واضح؟ خب تارتن ها که دانت صواب، فبمجرد طلاق يدخل نصف المهر في ملكه. و يمكن ان يتصور بشكل آخر، يكون له نصف المهر و يكون له العف بقرينة العف، حينئذ لا يدخل في ملكه نصف المهر، يجعل له الحق في ان يدخل في ملكه نصف المهر. فهمون بين الامر، یعنی به عبارت اخرى یکونو حقا شبیه الخیار، یتمکن مثلا اذا اشترا شیئا معیبا یتمکن من ارجاعه و اخذ ثمن، هذا اسمو الخیار. فحینه اذا طلق الزوج قبل الدخول فهل هذا الطلاق مملک له فعلا، یعنی به مجرد طلاق یدخل فی ملکه، ملک زوج دخل مهر یدخل، ام لا به مجرد دخول لا یدخل، اذا اراد ان یدخل فی ملکه یتمکن من ذلک، الشارع فتح له المجال، مو انه به مجرد طلاق صار ملکن له. الشیخ الطوسی قدس الله نفسه فی هذا المجال ذکر هذین الامرین، اما ان نقول يملك ان يملك ان يملك، يعني قادر على الارجاء الى ملكه، و اما ان نقول مالك بالفعل. صار واضح؟ فقال قدس الله نفسه و ان اختار ان يعفو هو له لنصف الصداق ليكمل له الصداق فهو على وجهه، ان قلنا ما ملك النصف و انما ملك ان يملك، شبیه الحق شبیه الخیار، فنصف المرء الان ملک للمرأه، لكن هو يتمكن من اخراجها من اخراجي من ملكها. صار واضح؟
الشارع ملكه قبل ان يملك
ملكها، الشارع ابتداء قال بمجرد ان شخصي هذا بمجرد النكاح صار ملكا لها نصف، ولما طلقها رجع النصف إليها، لكن مو رجع النصف إليه، مو رجع النصف إليه، الآن المهر ملك لها، لكن الرجل يستطيع أن يخرجه من ملكها. خب لماذا هذا التفريع؟ أصلا سؤال، لماذا هذا الكلام؟ أنه هناك أمران، إما يملك النصف الزوج و إما يملك أن يملك، لماذا ذكروا هذا الشيء؟ إن شاء الله، لأنه إلى الآن ما تعرضنا لهذه النقطة، اظن بالتأمل في ما ذكرنا تتمكنون من كشف هذا المثل. نحن سبق ان شرحنا، اولا ينبغي ان يعرف، يعني هناك مقدمتان تتبين كلام الشيخ بوضوح. المقدمة الاولى سبق ان شرحنا، عند السنة او يعفو الذي بيده عقدة النكاح يراد به الزوج. النقطة الثانية، تعلمون من شأن الفقيه فهذا مسلم في باب الفقه، لا بد من الجمع بين الأدلة، لا يلاحظ دليل واحد. فحينئذ لاحظوا القواعد تقتضي بظاهر الآية المباركة أن المهر جميعه ملك الرجل، جميعه ملك الرجل، ملك المرأة بعد العقد، جميع المهر ملك للزوجة. خب هذا حسب. ثم بالطلاق نصفه ملك للزوجة، خب هذا ظاهر الآية المباركة، بالملازمة نصفه للزوج، لأنه ليس الآية فقط في حق الزوج مو في حق الزوج. ثم قال إما أن الزوجة تعفو و إما الزوج يعفو. تأمل ما معنى العفو؟ الترف الإسقاط. صار واضح؟ خب بالنسبة إلى المرأة العاف واضح، لأن المرأة مالكة للمرأة. خب تعفو حقها، حقها نصف المرأة، هذا واضح، مالكة واضح. الرجل ليس مالكة، الرجل ليس مالكة، لأن المرأة هي المالكة، الزوج هي المالكة، از زوج لیس مالکن، فعلا لیس مالکن کیف یعفو؟ ما معنى العفو؟ من جهت لیس مالک، من جهت یعفو الذی بیده عقدة النکاح علی کلامه. فماذا یقتضی الجمع بین الامرین؟ الجمع بین الامرین یقتضی هکذا ان نقول ان المهر ملک لها لكن يتمكن من ارجائه الى ملكه. تأملت النقطة؟ يعني الجمع بين دليلين، الدليل الاول المهر ملك لها كل المهر، الدليل الثاني يجوز للزوج العفو. القرآن عبر بذلك يجوز للزوج العفو عند السنة يعفو الذي بيده عقدة النكاح، عندنا وان تعفو اقرب للتقوى، فأطلق عنوان العفو على الزوج. تأمل مادام أطلق عنوان العفو على الزوج والمفروض أن الزوج ليس مالكه، المالكه هي الزوجة، فكيف يتحقق العفو؟ ما معنى ذلك؟ الجمع بين الدليلين يقتضي هكذا، نقول ملك للمرأة لكن الرجل يتمكن من إرجائه إلى ملكه، یعنی لهو مثل حق الخیار، لا ان نصف صار ملکن لهو، لا ان نصف الاخرم ملکن للمرأة، لكن يتمكن من ارجاع نصف الاخر الى ملکه، فإذا لم يرجع عفو و الزوج له العفو، المرأة لها عفو، الزوج لها عفو، واضح، لان المهر ملکن و الانسان يعفو، يعفو عن ملکه، لا اشکال دید. لكن تأملوا، لكن كيف نفهم أن الرجل يعفو وما أن المرأة مالكة للمهر كلها؟ تأملوا النقطة الفنية. فقال بعض فقهاء العامة، هذا ليس في فقهنا، قالوا الجمع بين الدليلين، دليلين مرادنا ملكية المرأة للمهر، هذا دليل، دليل آخر يجوز العفو للرجل، عفو ما أن المرأة بإصطلاح مالكة قبل هذا كل المهر. فحينئذ هنا احتمالان، احتمال أن بمجرد الطلاق النصف يدخل في ملك الزوج، فإذا يدخل في ملك الزوج يعفو، هذا معنى العفو. والاحتمال الثاني أن نجمع بين العنوان، نقول لا يدخل في ملك الزوج، يبقى على ملكة المرأة. أما غاية ما هناك الرجل له الحق في إرجاعه إلى ملكه، يتمكن من إدخال نصف المهر في ملكه، فإذا لم يدخله عفوا معنى العفو أن لا يدخله في ملكه، لا أنه يعطي من ملكه لها، فمعنى العفو. فلذا تلاحظون بالنسبة إلى المرأة قالوا معنى عفو المرأة يعني تعفو عن ملكها، لأنه قبل الطلاق، لأنه قبل الطلاق مالكتون، الرجل قبل الطلاق لم يكن مالكاً، تأملتون نفس الفدي، الرجل لم يكن مالكاً، المرأة كانت مالكتاً قبل الطلاق، النقطة الفنية إن شاء الله تأملتون. فالمرأة على عفو في حقها أن تعطي مالها، خذ عفو. أما الرجل قبل الطلاق لم يكن مالكاً، عفوه إسقاط حقه لا إخراجه من ملكه. إذا أردنا الجمع بين الدليلين هكذا، هذا مراد الشيخ. طبعا قلنا هذا المبنى أخذه من العام، والصحيح أنه نلتزم أن الطلاق مملك لها، ولا بالنسبة إلى لها لا تحتاج إلى دليل، الطلاق بالنسبة إليها مسقط لنصف ملكها لأنها كانت مالكة لكل، بالنسبة إليه مملك، شو المشكلة فيه؟ نحن سبقا ذكرنا كرارا ومرارا ودائما أن أمر الاعتبار سهل، فقط لابد من صدوره من منبیت الاعتبار فی نقطه غلایی مقبوله و الهی را سهل. نفرض ان شارع الحکیم حکم فنصف ما فرضتم یعنی نصف المهر لها، خب بالملازمه ان نصف الاخر للزوج، الطلاق مملکون، یقول صعب علینا نتصور ان الطلاق مملکون، ای صعب دیدی، فالطلاق مملکون یعنی به مجرد ان یطلق، هذا سبب، هذا الایقاع سبب لان یملک الزوج نصف المهر، چه مشکلی هست؟ و بالعکس قوله تعالی الا ان یعفون او یعفو الذی بیده عقدة النکاح والعفو لفظ واحد، معناه انه فیهما به معنا واحد و مثلا یکون فیهما معنا واحد، یعنی ان المرء مالکه لنصف المرء و زوج مالک لنصف الاخر. فکما قلنا فی المرأت ان ملکها فی الرجل نقول ان ملکی، شوف لا فرق بینهم، صار مطلب واضح. فالحق ان یقال ان هذا لا نقول، لكن الشيخ قدس الله نفسه فرق ما بینهما. طبعا انصافا بینهما من الناحیه القانونیه فی نحو فی باب العقد فرق. فإنه إذا قلنا له حق عفوه إسقاط الحق، فليس أن يقول وهبتك وهبتك، ليس إسقاط الحق وهبتك، يقول أسقطت حقي. مثل الإنسان يشتري شيء معين هم له حق الخيار، إذا له حق الخيار يقول أسقطت حقي، أبرأتك من هذا الحق، تركت لك هذا، عفوتك عن هذا، أما يقول وهبتك هذا الحق هذا غير متعارف. طبعا اذا كان الرجل له حق في التملك هذا كلامه صحيح، لكن المبنى غير تام. اما اذا قلنا ملكيه موجوده شبيه الحق، لكن خلاف الظاهر، لماذا نلتزم بالحكم؟ نلتزم بالملكيه التامه. قال الله يعفون يعفو الذي بيده وان تعفو كل ذلك عنه بالعفو، لماذا نعبر بالملكيه المتزلزله؟ لماذا نعبر بالحق؟ مشكلتهم ان الطلاق ليس من الاسباب المملكه. ليش من الذي قال لك ليس من الاسباب المملكه؟ نفس الايه المباركه دليل على ان الرجل يتملك. فالعقد سبب مملك للمراه، المراه تملك المهر بالعقد، و الطلاق مملك شرعي، ذاك مملك شخصي العقد، و الطلاق مملك شرعي، شارع ما حكم بذلك. ليست فيه مشكلات صورا، مثلا اسباب المملكه معينه از بیع و شراء مشابه داله، الطلاق ليس من الاسباب المملكه ولا الطلاق من الاسباب المملكه. من قال اسباب المملكه غير الطلاق؟ طلاق منها. المهم في باب الاعتباريات ثبوت الدليل. هذا صعب ليس معهودا، هذا كله لا اساس له، اصلا هذا المنهج في الاستدلال لا اساس له في الاستظهار الفقهي. شارع قال نصف ما ترسم نصفه للمرأة، ثم قال المرء تعفو يعني مالكتون، الرجل يعفو أن تعفو الرجل مالكون، فمعنى أن الطلاق مملكون. مشكلة في لا نجد فيها أي مشكلة. هم تصوروا نجعل الطلاق مملكون في مشكل، فالطلاق ليس مملكون، غاية ما هناك بيد الرجل الحق يستطيع أن يتملك نصف معلوم حتى يجمعون بين الأدلة. فتبين طبعا الشيخ الى اخر المساله يقول فان قلنا انه ملك ان يملك، ان قلنا انه ملك تام، يقول ان قلنا ان شاء الله صار مبنى الوجهين واضح. وتبين ان كلا الوجهين للعامه وليس لاصحابنا، وتبين ان الصحيح ان الرجل يملك نفس المال تاما، وان اسباب التمليك معينتون الطلاق ليس منها بلا اساس له. اسباب التملیک اما شخصیون و اما شرعیون، هذا مسلم. عقد النکاح شخصیون، عقد الملك المرأة المرء ملكه انتما ملكها فهي صارت مالکته. الطلاق هم شرعیون، الشارع حکم بانه نصف المرء عاد الیک و انت صارت مالکه، لا اشکال نیست. فهو على وجهین، این قلنا ما ملک نیست یعنی الرجل، و انما ملك ان يملك. اصلا ملک و فسخ العقد یسمى خیار، ملک و تملک یعنی حق و سلطنتون، لیز مالکن لهو سلطنتون لهو حق ملک ان یملک. صحه ان یعفو ان حقه بالالفاظ سته، انصافا اذا کان من قبیل الحق ملک ان یملک بالتملیک ولهبه محل اشکال، لانا شرحنا ان الشیخ لم يفتي في هذا الكتاب حسب الروايات حتى نلاحظ السند ودلالة كذا، لا حسب القواعد. لو كنا بحسب القواعد طبعا هذا المبنى لا نؤمن به، نحن أصلا على المباني التي لا نؤمن بها لا نفرع، لأنه بعض نروه لا نؤمن بها المبنى يتفرع عليه. لكن بما أن الشيخ ذكر نقول إنصافا بلفظي محل إشكال الهبة والتمليك، لأنه بالنسبة إلى الهبة والتمليك بالنسبة إلى ملك أن يملك محل إشكال، ملكت كذلك محل إشكال، أما بالنسبة للألفاظ الأربعة التي مفادها التأكيد صحيح. فإذا فعل شيئا منها سقط حقه، خوش تعبیر انده، حالا تعبیر دقیق لم یقل سقط مالو سقط حقو لنو ملک ان یمله ولا یفتقر الى قبول، هذا الكلام صحیح نحن فی السابق هم قلنا لا یفتقر الى قبول لان الذی ثبت له الخیار. طبعا الخیار ملک و فسخ العقد، هنا شبیه الخیار ملک و تملک نصف المهر، یعنی مراد و حق لا ملکون. و قد ذکرنا سابقا مثل ناین قدس الله نفسه، و هذا کلام متین تا الان که الغرب فی ابحاث الحقوق یتعرضون له بحث مفصل فی حقیقت الحق. الناین یرا ان الحق درجتون ضعیفتون من الملک، یعنی که انما ملک نصف المهر حقا لا ملکن لا درجه تام من الملک، درجه ناقصه. هذا تفسیر المحق ناین و تفسیر یحتاج الى مراجعه ولو لم نؤمن له بالاخر. لان الذي ثبت له الخيار الثابت له الخيار، طبعا يمكن بالعكس لان الذي ثبت له الخيار، يعني الخيار يكون اسم ان ومؤخر مبتدا مؤخر اسم صار اسم، وهو انه الخيار مراده بالخيار ملك ان يملك، فاذا كان كذلك سقط حقه ولم يفتقر الى القبول كالشفيع لا يحتاج الى كشف كالخيار خيار العلم، اذا قال اسقط الخيار سقط ما يحتاج الى قبوله. واذا قلنا ملك نصف الصداق ملكا تاما، يعني الان هو يملك، برئت ذمته عن النصف، يعني فاذا اسقط فاذا فعل، هنا قال سقط حقه، هنا قال برئت ذمته من النصف. بله، به اذا قلنا ملک نصف الصداق، بله ملکن تاما برئت ذمته عن النصف، اشتباه صادم. یعنی به عبارت اخرى کان یملک و کانت المرأت و تملک فی ذمته تمام المليون، فاذا طلقها تملک نصف المليون، برئت ذمة الرجل من النصف، نصف المليون لأنه مالكه. ولماذا عبر بقوله برئت ذمته؟ نكتة جميلة، لم يقل ملك ما في ذمته، لأنه ليس من العقلاء، لا أقول باصطلاح محال مستحيل، ليس في المجال العقلائي أن الإنسان يملك ذمة نفسه. مثلا اقول انا املك على نفسي، انا مدين لنفسي بمليون تومان، انا مدين لنفسي بمليون تومان لا معنى له، انا اطلب فلان بمليون له معنى، انسان يملك ذمه الغير، انا اطلب من نفسي مليون، هذا ليس عقلائيا، لا اقول ليس معقولا، يمكن اذا كان بعض الاثار الاعتباري تترتب عليه يمكن، مثلا في الموت مثلا اذا فرضنا اشار رتب عليه، لكن ليس في ميدان العقلاء. فبما ان الانسان لا يملك ذمه نفسه صار التعبير الدقيق يقول برئت ذمته، لم يقل ملك في ذمته نصف الصلاح، لأن ملك الإنسان لذمة نفسه معناه براءة الذمة، سقوط من الذمة، فملك هذا الإنسان نصف المهر في ذمته، لكن معنى الملك برئت ذمته من الناس. خب حينئذ فلا يصح أن يعفو لها عن شيء سقط عن ذمته. خب نصف مليون سقط عن ذمته، کیف یعفوها لها؟ عرفتو؟ کان مدینا لها بمليون، طلقها قبل الدخول فصار مدینا لها بنصف مليون، فهل یصح ان اقول عفوت لکی؟ کیف یعفو فی ذمتی مليون، هو لا یملک علی ذمتی شی، فاذا اراد ان یعطیها شیئا لابد من ملکه جدیدن یعطیها، یعنی تعبیر العفو فی نذن مجازون، و الا لیس فی ذمتی شیئون حتی یعطیها و یسلمها. فلا یصح لها ان یعفو لها عن شیئ سقط عن ذمته، فان اختار ان یجدد هبتا من عنده یهب لها فعل، و الا فالعفو لا یصح. یعنی به عبارت اخرى مراد شیخ طوسی قدس الله نفسه العفو حین اذن به معنا اعطاء المال من جديد. تأملت النقطه؟ ليس العفو به معناه اللغوی و ان تعفو اقرب للتقوا، یعنی و ان تعطوا من عندكم مالا جديدا. صوابه؟
الأموال
تملكتها هي إذا متملكتها تملكت الذمة، مو أموال خارجية.
لا، في حالة العفو، العفو يعني لا
ها لأن المرأة حتى في ما إذا طلق مالكة من السنة، فالعفو في حقها إسقاط حقها، إسقاط ملكها. عرفت النقطة؟ أما الرجل إذا كان مدينا لها بمليون طلقها قبل الدخول، الآن مدينا لها بكم؟ نصف مليون. ثم هل هو يملك نصف مليون في ذمتي؟ لا. خب اذا لا يملك كيف يعفو؟ فحينئذ المراد الجدي للآية، تأملت المراد الجدي للآية و ان تعفو يعني تعطونها جديدا نصف مليون. صحبه؟ و اما ان المرأة تعفو يعني ان المرأة تسقط حقها و مالها للرجل، ذمت الرجل. فبين العفو للرجل و العفو للمرأة فرق. فعفو الرجل في هذه الصورة إذا كان في ذمتي، عفو الرجل إعطاؤه من جديد نصف المهر لها هبة. يعني بعبارة أخرى المراد من العفو ليس معناه اللغة، يعني الفعل المشتق من المعامل المشتق من معنى العفو، يعني إن الشارع جعل نصف المهر لها ونصف المهر لكم، فبإمكانها أن تعطي نصفها لكم، بإمكانكم أن تعطوا نصفها، النصف الذي لكم لها بإمكان. لكن هذا الإمكان يختلف في مقام التطبيق إذا كان المهر في ذمة الرجل. بس يأتي الكلام في العين، في الدين، في العين يأتي. هذا الكلام يختلف بالنسبة إذا كان في ذمة الرجل. عفو المرأة إسقاط الذمة لأنه مالك. عفو الرجل هبة المال جديدا للمرأة، يعني جديدا يجعل في ذمتي نصف مليون لها، هذا عفوه. يقول أنا ألتزم أن أدفع لك نصف مليون، هذا عفوه. عفوه يعني رد المال إليها، وليس عفوه إسقاط ذمتها، لأن المال الآن في ذمة الرجل. صلى الله على محمد و...